السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة في الله، قبل أن نبدأ بالدرس، في يوم غد كما سمعتم هناك فرصة بعد المغرب يمكن أن يقدم فيها الدرس، وأيضا أخونا الشيخ محمد الفراج حفظه الله يعتذر عن درس غد وطلب مني أن أسد مكانه، وأنا ما عندي مانع، لكن أخشى أن يكون بعض الأخوة الذين يحضرون الدرس في المساء ما يستطيعون الحضور في الصباح، فممكن نجعله بعد العصر يعني إن شئت، لكن أيضا أخشى أن تملوني بعد العصر وبعد المغرب، اللهم إلا إن أردتم الدرس يكون بعد العصر أو بعد المغرب فقط فأنتم ذلك. والرأي بالمشورة. نعم، طيب، الذين يرون أن نجعله بعد المغرب فقط يرفعون يعني إذا معسس يعني نرى أيها أكثر. طيب، الذين يرون بعد العصر أو بعد المغرب، قال أيهما أكثر؟ ها؟ طيب، الذين يرون بقاءه بعد العشاء يعني كما هو، طيب على كل حال يعني جمعا بين هذا، يبدو لي بعد المغرب انها افضل. فيه عند شيء يقين؟ اي ممكن، نعم صحيح. يعني على كل حال انا بالنسبه لي ما عندي مانع، ان شئتم اليوم كله ما عندي مانع. لكن فعلا يعني النفوس ثمل والانسان القدره محدوده يعني ان يستطيع يتجاوزها. ممكن نعم نجعل الدرس يعني بعد المغرب وجواب على الاسئله بعد العشاء بقليل ثم ننصرف، ممكن هذا ان شاء الله يعني نستقر على هذا باذن الله. الشيخ محمد الفراج يعتذر، خيرا ان شاء الله. عندكم خبر، عندكم خبر ان الشيخ عبد الله السعد غير موجود والشيخ عبد الرحمن البراج غير موجود، وكذلك الشيخ البراج، كذلك ايضا ايها الاخوه، يعني دائما العلم له ثمره وهي العمل، فالذي يرى من نفسه القدره على الدعوه الغلو بمقدار ضئيل، فمؤسسه الحرمين تدعو من كان عنده يعني رغبة في الذهاب إلى كينيا والصومال، فإن هناك دورات تتعقد لتعليم الناس أحكام دينهم ونشر العقيدة في صفوفهم، فالذي يجد من نفسه استطاعة وعنده وقت وليكن الاحتساب دائما مطلع منها، فجزاه الله خيرا يمكن أن يتصل بالأخوة في المؤسسة لينظموا له الذهاب إلى تلك الأماكن ويستطيع أن يتفاهم معهم في كيفية الدورة وما الذي سيدرس فيها إلى غير ذلك. يعني أحببت التنبيه على هذا. نأخذ مراجعة سريعة لما أخذناه بالأمس. تكلمنا عن الحديث الصحيح، تعريفه وشروطه وبعض التوضيع لتلك الشروط. فمن من الإخوة يعرف لنا الحديث الصحيح؟ تفضل. نعم ارفع صوتك شوي. احسنت بارك الله فيك. هو ما اتصل سنده بنقل العدل السام الضبط عن مثله الى منتهاه من غير جذور ولا علة. طيب من مراد باتصال السند؟ نعم نعم ان يكون كل واحد من الرواة سمع الحديث من شيخه والشيخ عمن فوقه وهكذا حتى يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابي او التابع. طيب ما المراد بالعدالة؟ لما قال اتصل سنده بنقل العدل احسنت بارك الله. نعم المقصود العدالة او ما هي العدالة؟ العدالة ملكة تجعل الانسان ملازما لصفة التقوى ومجتنبا لخوارم المروءة. ما المقصود بصفة التقوى؟ نعم أحسن. اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة وخوارم المروءة. نعم فيما يخالف أعراف الناس التي لا تخالف نصا شرعيا. بعد ذلك قال التام الضبط. ما المقصود بالضبط هنا؟ أن يكون ضابطا ضبط كتاب أو ضبط صدر. ضبط الصدر أن يكون حفظه قويا بحيث لا يكثر منه الخطأ. وضبط الكتاب أن يصون كتابه عن أن تطوله الأيدي العابدة التي تدخل فيه الأحاديث التي ليست من مروياته أو تصحب أو إلى غير ذلك من الأمور التي تحدث من جراء اللعب بالكتب. بعد ذلك قال من غير شذوذ ولا علة. ما المراد بالشذوذ؟ نعم نعم الشاذ هو ما يرويه الراوي الثقة مخالفا من هو أوثق منه. والعلة نعم العلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث ومثلنا على هذا وأكثرنا فيه. الآن ننتقل إلى آخر ما ذكره الحافظ بن حجر حينما قال أنا عندي في الكتاب في صفحة 89 طبعا ما في أحد حافظ في أحد يريد يسمع؟ طيب صلى أطلع صوتك بس. لم يزل عليما. سألني فأجبته رجاء رجاء الاندراج الاندراج في تلك المسالك. طيب أحد يكمل؟ طيب قول الحافظ بن حجر رحمه الله هنا: ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرهما. هذه المسألة سيتكلم عنها الحافظ في شرحه بما خلاصته أن هناك منازعة في تفضيل صحيح البخاري أو صحيح مسلم، أيهما يفضل على الآخر أو يقدم على الآخر. ولنعلم أنه لا يلزم من الأفضلية عند بعض الناس أو التقديم أن يكون ذلك بسبب الصحة، بل قد يكون لأسباب واعتبارات أخرى. فحصل التنازع، فجمهور أهل الحديث على تقديم البخاري على مسلم، والسبب أنهم راعوا مكانة البخاري بسبب الأصحية. وهناك نفر يسير، بعضهم من المغرب وبعضهم من المشرق، قدموا صحيح مسلم على صحيح البخاري. فالمغاربة ورد عن بعضهم أنه يقدم صحيح مسلم على صحيح البخاري، والمشارقة حكي ذلك عن أحد العلماء وهو أبو علي النيسابوري رحمه الله حينما قال: ما تحتاجين السماء الصح من صحيح مسلم. فيقول بعض الإخوة: كيف تقول إنه ليس بسبب الأصحية وأبو علي النيسابوري يتكلم عن الصحة؟ أقول: هذه بينها الحافظ بن حجر كما ترون، فيقول إنه لم ينفي وجود من يساوي صحيح مسلم في الصحة، لكنه نفى أن يكون هناك من هو أعلى صحة من صحيح مسلم. فهو لم يزعم أن صحيح البخاري أقل الصحية من صحيح مسلم، ولكنه نفى أن يكون أعلى الصحية. أما المساواة فلم ينفها. هذا بالنسبة لقول أبي علي النيسابوري. أما المغاربة فالذي يظهر أنهم قدموا صحيح مسلم بسبب حسن ترتيبه وسياقه للأسانيد، ولا شك أن لكل من صحيح البخاري وصحيح مسلم مزية ما عدا مسألة الصحة. فصحيح البخاري رحمه الله اعتنى بالناحية الفقهية، فنجده يقطع الحديث ويوزعه في أماكن شتى بحسب الاستنباطات الفقهية التي يستنبطها من ذلك الحديث. فمثلا لو جاءنا حديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، تجد البخاري يضع هذا الحديث مثلا في كتاب الإمام، ثم يضعه في كتاب الصلاة، ثم يضعه في كتاب الزكاة، ثم يضعه في كتاب الحج، ثم يضعه في كتاب الصيام، وكل ذلك بسبب هذه الاستنباطات التي يستنبطها من فقه الحديث. أما مسلم رحمه الله فتجد أنه يختار أجمع المواضع لهذا الحديث ويسوق طرق الحديث كلها أسانيدها المتعددة في موضع واحد، ما يوزع الحديث هذا في الغالب من صحيح مسلم. فتجده مثل هذا الحديث يقول: لو وضعته في كتاب الصلاة لما كان لي حجة في وضعه في كتاب الصلاة دون كتاب الزكاة والصوم والحج، لكن أنتقي أجمع المواضع وهو كتاب الإيمان. فتجد مسلما رحمه الله وضع هذا الحديث في أين؟ في كتاب الإيمان، لأن يعني هذه الأمور كلها يمكن أن ترتبط بالإيمان، شهادة لا إله إلا الله وحتى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج، كلها يمكن أن ترتبط بالإيمان باعتبار أن هذه هي شعائر الإسلام الظاهرة. فهذه الشعائر الظاهرة هي التي تدخل في مسمى الإسلام، كما في حديث جبريل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة إلى آخر الحديث. فهذا هو الإسلام يعني باعتبار الأعمال الظاهرة. أما من حيث التقديم الحقيقي لأي الكتابين فالصواب تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم، وذلك لاعتبارات ذكر خلاصتها الحافظ ها هنا في شرح النخبة، ولكنه أفاض فيها إفاضة طويلة في كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح. ويعني أنا أشير لكم إشارة لأن الإسهاب في مثل هذه الأمور يعني من اختصاص الكتب المطولة، لكن يعني أعطيكم الخطوط العريضة لهذه المسألة. فإذا ما نظرنا إلى الرجال الذين أخرج لهم البخاري وأخرج لهم مسلم، نجد البخاري رحمه الله شرطه في نجد شرط البخاري رحمه الله في هؤلاء الرجال أقوى من شرط مسلم، مثل ما ضربنا له مثالا بالأمس، قلنا مثلا الحماد بن سلمة في روايته عن ثابت لم يحتج بها البخاري. لماذا؟ لأن حماد بن سلمة اشترط في آخر عمره، وأما مسلم رحمه الله فإنه اجتهد وأخرج هذه الرواية. فإذا البخاري أكثر شدة من المسلم أو لا؟ أكثر شدة من مسلم، فبالتالي الذي يعتبر أكثر شدة معنى ذلك أنه ينتقي أصح الصحيح ويجتنب ما فيه أدنى كلام، ولذلك تجد الأحاديث المنتقدة على البخاري أقل من الأحاديث المنتقدة على مسلم. ويتبين هذا من خلال الإحصائية التي حصلت من انتقاد الدارقطني رحمه الله للبخاري ومسلم، فإن مجموع الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على البخاري ومسلم كلها 220 حديثا، يعني لو حصرناها كلها مجموعها 220 حديث، لكن 220 حديث هذه منها أحاديث اتفق البخاري ومسلم على إخراجها، ومنها أحاديث أخرجها البخاري فقط، ومنها أحاديث أخرجها مسلم فقط. فالأحاديث التي اتفق البخاري ومسلم على إخراجها هذه الأحاديث استوى فيها البخاري ومسلم فانتهى الإشكال، يعني ما لنا دخل فيها، وعددها 110 أحاديث، هذه نستبعدها. كم يبقى؟ تعرفون الحساب؟ بقي 110 أحاديث. 110 أحاديث هذه لو نظرنا إلى من فرد به البخاري ومن فرد به مسلم منها نجد مسلما رحمه الله انفرد ب 78 حديثا، 78 حديثا، والبخاري ب 32 حديثا، أيهم أكثر؟ مسلم. إذا الأحاديث المنتقدة على مسلم أكثر من الأحاديث المنتقدة على البخاري، فوضح بهذه الإحصائية وجاهز هذه النقطة، لأن البخاري رحمه الله يجتنب الرجال الذين فيهم كلام بقدر المستطاع، وأما مسلم رحمه الله فيجتهد ويخرج بحسب اجتهاده، لأنه يرى أن هذه الرواية صحيحة ولا يسعه تركها. يتضح هذا أيضا في مثل رواية العلاء بن عبد الرحمن كما مثلنا بها أيضا ليلة الباكة وغيرها أيضا، ورواية سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، كل هذه الروايات احتج بها مسلم لكن لم يحتج بها البخاري. أيضا من حيث اتصال السند، هذا من حيث النظر إلى ذات الرواة وضبطهم وما يلحقهم، لكن أيضا من حيث اتصال السند قالوا شرط البخاري أقوى من شرط مسلم في اتصال السند، ويتضح هذا جليا فيما يسمى بمسألة المعاصرة واللقي. فمسلم رحمه الله يكتفي بمجرد المعاصرة، أعرف أن بعضكم ما يفهم هذا الكلام لكني أبسطه إن شاء الله بالأمثلة الآتية. رجلان أحدهما روى عن الآخر، الأول ولد في سنة 70 للهجرة وتوفي في سنة 140 للهجرة. عرفنا التاريخ الآن؟ طيب الثاني هذا هو الشيخ، الثاني ولد في سنة 100 للهجرة وتوفي في سنة 170 للهجرة. كم الفترة التي تعاصر فيها هذان الاثنان؟ 40 سنة، التي هي ما بين ولادة الأول ووفاة ما بين ولادة الثاني ووفاة الأول. 40 سنة هذه لو حدثنا منها السن التي تعتبر سن الصبا، ونحذف مثلا 15 عاما، كم تبقى من المدة؟ 25 عاما. 25 سنة هذه كافية جدا في أن يسمع الأول الثاني من الأول، صح ولا لا؟ طيب لكن هناك اعتبارات معينة أخرى، فأين موطن الأول وأين موطن الثاني؟ إن كان في بلد واحد كالمدينة أو مكة أو الكوفة فاحتمال السماع قوي جدا، لأن البلاد في ذلك الزمن كانت صغيرة، ما هي مثل مثلا الرياض توسعها في الوقت الحاضر، مع علم أنهما لو كانت الرياض فدواعي السماع أيضا متوفرة، فكيف إذا كان البلد صغيرا، بل كيف إذا كان البلد فيها مسجد يجمع الناس كمسجد النبوي أو المسجد الحرام. فبلا شك أن مثل هذه الحالة تكون دواعي السماع قوية جدا. فمثل هذه الحالة مسلم رحمه الله لا يتردد إطلاقا في اعتبار هذا الرجل سمع من ذاك الرجل، وهذا فيما يسمى بالإسناد المعنعم. يعني لو كان الحديث جاءنا هكذا يقول الراوي الذي ولد في سنة 100 حدثني فلان، يعني الراوي الذي ولد في سنة 70، انتهى الإشكال، هذا ما يتنازعان فيه لا البخاري ولا مسلم ولا غيرهما، لأن هذه الرواية صرح فيها بالسماع حينما يقول حدثني، فهو لا يكذب، حدثه معنى ذلك أنه سمع منه هذا الحديث بأذنه ولا إشكال. لكن المشكلة حينما يأتينا الإسناد هكذا عن فلان عن فلان، فصيغة عن هذه كما سيأتي إن شاء الله معنا تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع. فعندهم يعني بعض القرائن التي يستدلون من خلالها على أن هذا الراوي سمع من فلان، هذه القرائن البخاري يقول أنا لا أكتفي فقط بمجرد المعاصرة دون تحقق اللقي، فلا بد أن يأتيني في إسناد آخر، لا بأس يعني أن يقول أنا أقبل الإسناد المعنعن هذا، لكن بشرط أن يأتيني ما يدل على أن هذا الذي ولد في سنة 100 قد لقي ذلك الذي ولد في سنة 70، فإذا وجدت هذا خلاص يعتبر هذا الحديث عندي الذي جاء بصيغة عن متصلا هذا على الأصل. طيب لو لم يرد هذا يا بخاري، قال لو لم يرد أنا أعتبر هذا الإسناد منقطعا غير متصل، مثل ما وصلت لكم السلسلة التي هي متصلة في الحلقات. أما مسلم رحمه الله فيقول لا، أنا ليس من الضرورة عندي أن يتحقق اللقي، بل أكتفي باحتمال اللقي. فإذا وجدت مثلا أن البلد مثلا واحد فعندي احتمال اللقي وارد جدا، وحتى لو لم يكن البلد واحدا لكن اللقي محتمل، لأن المحدثين كانوا يرحلون في طلب الحديث، وبعضهم كان يرحل أيضا لتبليغ الحديث أو لمهام أخرى فيلتقي به ذلك التلميذ. فيقول مثلا إذا كان أحدهما في الكوفة والآخر في مصر، وعلمت مثلا أن الذي في الكوفة له رحلة علمية إلى مصر، فهنا لا إشكال عندي، لأن هذه الرحلة العلمية يعني تكون مدعاة لأن يسمع هذا الراوي من ذلك الشيخ، أو يكون ذلك الشيخ الذي في مصر وجد هناك بعض الشيوخ الذين يخشى فواتهم في مثلا بلد الكوفة فرحل إليه ليسمع منهم، وفي نفس الوقت يسمع الحديث، فهو يسمع من جهة ويحدث أيضا من جهة أخرى. ففي هذه الحال أيضا عند مسلم أن اللقي محتمل جدا، لهذا الراوي من ذلك الشيء إلى غير ذلك من القرائن التي يجعلها مسلم. لكن لو كان هناك قرينة قوية تجعل مسلما رحمه الله يحكم على هذا الراوي لأنه ما سمع من ذلك الشيء، كأن يكون هذا الذي في الكوفة ما عرف أنه خرج من الكوفة إلا للحج، وحجه كان في سنة 150 للهجرة، يعني بعد إيه؟ بعد ما توفي ذلك الشيخ بعشر سنين. فمسلم رحمه الله يقول في هذه الحال لا، أنا عندي قرينة تدل على أن هذا الراوي ما سمع من ذلك الشيخ، بشرط أن لا يكون ذلك الشيخ قد رحل إلى الكوفة. فالحال بهذا التفصيل، فوضح من هذا أن شرط البخاري في الاستدلال أقوى من شرط مسلم، وليس معنى هذا يعني أن هذا هو الراجح على الإطلاق، لا، المسألة خلافية بين العلماء، بعضهم يقول مذهب مسلم أصح، وبعضهم يقول مذهب البخاري أصح، ويعني قد يسألني بعضكم عن رأيي فأقول رأيي التفصيل، إن كان هناك قرينة يمكن أن تدلل على أن هذا الراوي يمكن أن يسمع من ذلك الشيخ فأنا أرى أن الأصل الاتفاق، وأما إن لم يكن هناك قرينة قوية فأنا أتوقف عن الحكم على الحديث بالاتصال. فعندي يعني منهج وسط بين رأي البخاري وبين رأي مسلم رحمه الله، ولكل وجهة هو موليها، وكل واحد منهم مجتهد، وأيضا العلماء الذين جاءوا بعد ذلك منهم من تبنى منهج البخاري ومنهم من تبنى منهج مسلم، ولا شك أن الأحوط منهج البخاري، ولذلك العلماء قالوا إن أحاديث البخاري أقوى من حيث الأصحية. إلى غير ذلك من الاعتبارات التي إن شاء الله يعني ستجدونها في مظانها في حال التطوير، فأنا أخشى أن تأخذ هذه المسألة علينا وقتنا ونحن نريد أن نخطو خطوات أخرى أيضا، فنتجاوز هذه وننتقل إلى الحديث الحسن. قال بعد ذلك الحافظ: فإن خف الضبط فالحسن لذاته، يعني نرجع إلى شروط الحديث الصحيح، فقال هو ما اتصل سنده بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، كل هذه الشروط نريدها ما عدا شرطا واحدا وهو تمام الضبط، فنقول في الحديث الحسن لذاته في تعريفه هو ما اتصل سنده بنقل العدل، لأن العدالة هذه لا بد منها، بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، وحينما نقول عن مثله هذا هو الحد الأدنى، لكن لو جاءنا الراوي خفيف الضبط ويروي عن تام ضبط نرد هذا ونقول هذا ما هو حسن بذاته؟ ها؟ لا، ما نقول هذا، نقول هذا هو الحد الأدنى. يعني لو جاءنا مثلا حديث يرويه راوي خفيف الضبط، هذا من أول السند، وشيخه أيضا خفيف الضبط، وشيخ شيخ خفيف الضبط، وهكذا إلى الآخر، فهذا هو الحد الأدنى للحسن لذاته. لكن لو جاءنا راوي واحد فقط في الإسناد خفيف الضبط والباقي كلهم ثقات، فهذا أيضا يقال له حسن لذاته. لكن أيهما أقوى، هذا أو ذاك؟ بلا شك أن الذي فيه راوي واحد فقط خفيف الضبط هذا أقوى من الذي فيه أكثر من راوي خفيف الضبط. بعض الإخوة يقول يمكن كيف نعرف هذا، فلا بد من مثال. نقول يمكن أن نمثل على هذا بأمثلة كثيرة، لكن يعني منعا للإسهاب أضرب لكم مثالا على ذلك. لو نظرنا في مراتب الجرح التعديل التي سيأتي إن شاء الله الكلام عنها، نجد أن العلماء قسموا مراتب التعديل إلى ست مراتب، وهؤلاء يعني العلماء المتأخرين كالحافظ بن حجر والسخاوي، ومراتب الجرح إلى ست مراتب كما سيأتي إن شاء الله معنا. المهم أن مراتب التعديل المراتب الثلاث الأولى منها كلها للحديث الصحيح، فمثلا المرتبة الأولى من وصف بصيغة أفعل مثل فلان أوثق الناس، أو فلان لا يسأل عن مثلي، أو هو يسأل عن الناس، ونحو هذه العبارات التي تفيد الدرجة العليا من التوثيق. الثانية ما أكد مدحه بصفة أو صفتين، مثل ثقة ثقة أو ثقة ثابت أو ثقة حجة. والثالثة ما أفرد بصفة واحدة، مثل فلان ثقة أو فلان حجة أو فلان ضابط ونحو هذه العبارات. هذه كلها يعني أوصاف الحديث الصحيح، لكن الحديث الحسن هو صاحبه الذي يأتي في المرتبة الرابعة، وهو من قيل فيه مثلا فلان صدوق أو فلان لا بأس به أو مأموم أو خيار ونحو هذه العبارات. قالوا هذه العبارات كلها تدل على أن الراوي لم يبلغ الدرجة العليا من الصحة ولم ينزل إلى درجة الضعف، وإنما هو في مرتبة وسط، وهي التي يمكن أن نختارها للحديث الحسن لذاته. فإذا أردنا أن نمثل يمكن أن نأخذ مثلا محمد بن إسحاق صاحب السيرة. محمد بن إسحاق صاحب السيرة اختلف العلماء فيه، فمنهم من تكلم فيه ومنهم من وثقه، لكن الخلاصة التي نستنتجها من كلام العلماء أن هذا الرجل في هذه المرتبة الرابعة، فقالوا عنه صدوق حسن الحديث. فما دام أنه صدوق حسن الحديث فنأخذ مثالا لحديث يرويه أو يريد من طريق محمد بن إسحاق. قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو معروف بابن عليا، قال أخبرنا محمد بن إسحاق هو هذا الذي نقصده، قال حدثني سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنين رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت ألقى من المدي شدة، فكنت أكثر الاغتسال منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرني أو فقال لي: يكفيك منه الوضوء، يعني ما يلزم الاغتسال. فقلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ فقال: يكفيك أن تأخذ كفا من الماء فتمسح ما أصاب ذلك الثوب. وفي بعض الروايات: فتمسح ما أصاب ذلك الثوب. هذا الحديث بهذه الصورة لو نظرنا في إسناده، شيخ الإمام أحمد إسماعيل بن إبراهيم بن عليا إمام ثقة، وشيخ محمد بن إسحاق اللي هو سعيد بن عبيد بن السباق ثقة، ووالده عبيد بن السباق ثقة، والذي فوقه هو سهل بن حنيفة وهو صحابي. فالإنعام الإسناد كله ثقات ولا لا؟ كله ثقات ما عدا محمد بن إسحاق، فقالوا عنه صدوق حسن الحديث. فهذا المثال يصبح مثالا للحديث الحسن لأي شيء؟ لذاته، لأجل محمد بن إسحاق. فبهذا المثال يعني يتضح لنا إن شاء الله ما هو مرادهم بالحديث الحسن لذاته. أحيانا نجد الحديث الحسن لذاته هذا جاءنا من طريق آخر أيضا حسنا لذاته، أو من طريق آخر صحيح، فبمجموع هذين الطريقين يرتقي الحديث من الحسن لذاته إلى الدرجة السابقة وهي الصحيح، لكن ليس الصحيح لذاته يعني بمفرده، بل بسبب شيء جبره فيقال له لغيره. فواضح يعني إنسان يمشي سوي، فهذا يمشي بمفرده صح ولا لا؟ لكن حينما يكون ضعيف يمكن أن يسقط، ويأتي إنسان آخر فيشد يده بحيث لو أراد أن يسقط يقومه، هذا يقال له يمشي بنفسه ولا بغيره؟ يمشي بغيره. فهذا أيضا يمكن أن يكون كمثال للحديث الذي نقول عنه هذا الكلام. فهو لم ينجبر بنفسه ولكن بأمر خارج عنه، وهو إما الحديث الحسن لذاته من طريق آخر أو حديث صحيح من طريق آخر. ولذلك يقول الحافظ هنا: وبكثرة طرقه يصحح، يعني بكثرة طرق الحديث الحسن لذاته يصحح، يعني يصل لدرجة الصحيح لغيره. نعم.
لأجل يصل درجة التحيث لغيره ولو طريق واحدة، ولو جاءت من طريق واحدة إضافية يصل التحيث لغيره. قال بعد ذلك الحافظ: فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. طبعا المتون دائما تكون مضبوطة، ولا بد من تفكيك عبارة صاحب المتن، فهذه العبارات كأنها طلاسم. فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. ما معنى هذا الكلام؟ يقول الحافظ رحمه الله: فإن جمع وصف حديث واحد بأنه حسن صحيح، وهذا يرد وبخاصة عند مثل الترمذي، وقد يرد عند غيره أيضا، فأي طالب العلم إذا ما وقفت على حديث من الأحاديث قيل عنه هذا حديث حسن صحيح، يعني جمع فيه الوصفان، وصف الحسن ووصف إيش؟ وصف الصحة. فإن جمع فهذا كما يقول الحافظ لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون ذلك الإسناد واحدا فقط متفرد به ذلك الراوي الذي رواه، يعني ليس له طريق أخرى، ليس له إسناد آخر، ما يروى إلا من هذا الطريق، يعني إيش؟ حديث إيش؟ شذ التعريفات السابقة؟ حديث غريب، يعني حديث غريب ما له إلا طريق واحد. تقول إذا كان حديث ما له إلا طريق واحد فهذا للتردد في الناقل، يعني في الناقل لهذا الكلام الذي أطلق هذا الوصف الذي قال حسن صحيح، أي يقول يمكن أن يكون هذا الحديث حسنا ويمكن أن يكون صحيحا، فمعنى ذلك أن هذا الحديث عنده لم يصل للدرجة العليا من الصحة، وإنما للدرجة الدنيا، لكن هذه الدرجة الدنيا عنده فيها تردد، يمكن أن يكون أن تكون هذه الدرجة ملحقة لهذا الحديث بالحديث إيش؟ الحسن لذاته، لأن المسألة اجتهادية، يعني في جعل هذا الراوي حديثه ملتحقا بالصحيح أو ملتحقا بالحسن، وبخاصة إذا كان الحكم صادرا من أكثر من واحد، فتجد أن بعض الناس موصوفا بالشدة ومعظم موصوفا بالتساهل، مثل البخاري ومسلم رحمهما الله. هل نعتقد أن منهج البخاري مثل منهج مسلم، أو أن شخصية البخاري مثل شخصية مسلم؟ لا، واضح تماما أن شخصية البخاري فيها شدة أقوى من شخصية مسلم رحمهما الله. فالخلاف بين الشخصيتين هذا التمثيل قد يرد في بعض العلماء الآخرين مع التفاوت الأكبر بين شخصيتي البخاري ومسلم، فبعض العلماء تجد عنده شيئا من التساهل، فمثلا ابن خزيمة وابن حبان لا يفرقان بين الصحيح والحسن، فعندهما الحسن من نوع الصحيح، ولذلك يدخلان في كتابيهما الأحاديث الحسن على أنها صحيحة، فهذا منهج متساهل، وهناك من هو متشدد شدة أكثر، فتجده مثلا الحديث الحسن قد يلحقه بالضعيف، وأحيانا شخصية العالم نفسه في بعض الأحيان يعتريها التساهل، وفي بعض الأحيان تعتريها الشدة، فإذا ما تردد العالم نفسه أو حصل التردد من أكثر من واحد في وصف الحديث أو بين أناس وأناس، فهذا إذا كان الحديث ما له إلا إسناد واحد فمعنى ذلك أنه متردد الحكم عليه بين الحسن والصحة، فلا هو بالدرجة العليا من الصحة ولا هو بالدرجة العليا الدنيا من الحسن، بل هو في منزلة وسط، هذا إذا لم يكن له إلا إسناد واحد. لكن إذا كان له أكثر من إسناد فيقول الحافظ ابن حجر باعتبار إسنادين، بمعنى أن هذا الحديث ورد بسند حسن وبسند صحيح، فهو باعتبار هذا الحسن باعتبار هذا السند حديث حسن، وباعتبار السند الآخر حديث صحيح. لكن هل هذا الكلام يمكن أن ينطبق على كل إطلاقات الترمذي؟ أقول أفضل لكم، يعني ما جاء من الكثير يمكن يعني في بداية الطلب حتى يعني لا يحصل مثلا كثرة إيراد للمعلومات على الذهن بحيث ينسي بعضها بعضا، الاكتفاء بهذا المقدار، وفي حال الكلام على المطولات يمكن أن تبسط المسألة أكثر من هذا، لأن هذين القولين اللذين اختارهما الحافظ بن حجر قد قيل ويمكن أن ينطبق على بعض إطلاقات الترمذي، لكن لا يمكن أن ينطبق على بعض إطلاقاته الأخرى، لأنه وجد هناك ما يحرم هذين القولين. ولذلك يعني أقول دائما أنه لا بد من دراسة مستوفية لإطلاقات الترمذي حتى يمكن أن ينزل كل قول قيل على حالة معينة، فلا يمكن أن ينسحب هذا الحكم ولا ذاك الحكم على كل الأحاديث التي يطلق عليها الترمذي هذا القول. ننتقل بعد ذلك لقول الحافظ: وزيادة راويهما مقبولة، وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. يقول: الحديثان الحسن والصحيح إذا زاد الراوي الذي حديثه حديث صحيح أو حسن حديثه حديث حسن، إذا زاد زيادة فزيادته نعتبرها إيه؟ مقبولة، لكن بشرط أن لا تقع منافية لمن هو أوثق. والحقيقة يعني أنا أستدرك شيء لأن ما وجدت الحافظ أشار إليه، اللهم إلا أن يكون أشار إليه متقدما، وهو الحديث الحسن لغيره، يعني هذا نسيته فأنا أستدركه. ما دام عندنا حديث صحيح وصحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته، فهناك أيضا حديث حسن لغيره. الحديث الحسن لغيره لو أردنا تعريفه يمكن أن نعرفه بالآتي. تعرفه؟ طيب طب. الحديث الحسن لغيره هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه. هذا الكلام على الإطلاق. طيب بشرط أن يجوز بعضها بعضها. أحسن بارك الله فيك. لا نقول الحديث الحسن لغيره هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه، لكن بشرط أن لا يكون الضعف شديدا، بشرط أن لا يكون الضعف شديدا. ما المراد بشدة الضعف؟ هذه أنواع. من أنواع شدة الضعف أن يكون الراوي متهما بالكذب أو وضع الحديث، فهذا يقال له الموضوع أو المتروك. ومن أنواع شدة الضعف أن تكثر العلل في الحديث. فلو جاءنا حديث مثلا فيه انقطاع وفيه راو ضعيف وفيه راو آخر مجهول، فكم اجتمع في هذا الحديث من علة؟ ثلاث علل: انقطاع وراو مجهول وراو ضعيف. فإذا تجمعت هذه العلل في حديث فلا يعتبر من الأحاديث التي يمكن أن ينجبر ضعفها بتعدد الطرق، لكن الذي ينجبر ضعفه بتعدد الطرق هو الذي يكون ضعفه ضعفا يسيرا. ويمكن أن أمثل على هذا بحديث يرويه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث يرويه الحميدي في مسنده وسعيد المنصور في سننه والإمام أحمد في مسنده وغيرهم عن سفيان عن شيخ سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى. وسفيان يرويه عن شيخ له ثقة اسمه محمد بن علي السلمي، فيقول: حدثني محمد بن علي السلمي عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، أعلمت أن الله أحيا أباك؟ فقال له: تمنى. فتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى، فقال له الله جل وعلا: إني قضيت أن لا يرجعون. هذا الحديث أيها الأخوة بهذه الصورة كل رواته ثقات، شيخ الحميدي وسعيد المنصور والإمام أحمد هو سفيان بن عيينة وهو إمام ثقة. وشيخ سفيان بن عيينة هو محمد بن علي السلمي وهو ثقة أيضا. وجابر بن عبد الله صحابي. لكن بقي عبد الله بن محمد بن عقيل. عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه، فهو صدوق في نفسه لكن في حفظه ضعف، في حفظه ضعف يعني ضعيف الحافظة، فحديثه لا يصل لدرجة الحسن لذاته بمخرجه. وهذا يعني بناء على ما نرجحه، مع العلم أن هناك المتساهل من العلماء يحسن حديثه بانفراده. لكن دعونا الآن على هذا الرأي الذي نرجحه، وهو أنه ضعيف الحديث مع كونه صدوقا. فحديثه إذن يحتاج إلى ما يجبره، ما يجبر ذلك الضعف اليسير. نظرنا هل هذا الحديث من طرق أخرى، نقول نعم وجدنا له طرقا أخرى، منها على سبيل ما نطيل طريق واحدة أخرجها الترمذي وابن ماجه وابن حبان من طريق رجل يقال له موسى ابن إبراهيم ابن كثير، وهذا الراوي هو صدوق أيضا لكنه في حفظه ضعف، يعني هو قريب من عبد الله بن محمد ابن عقيل يشابهه. وموسى بن إبراهيم بن كثير هذا يرويه عن راو صدوق يقال له طلحة ابن فراش، وطلحة يرويه عن جابر بن عبد الله الصحابي رضي الله تعالى عنه بنحو ذلك المتن الذي ذكرته قبل قليل، يعني المتن هو نفس المتن. فالآن جاءنا هذا الحديث من إسناد آخر فيه راوي مثل عبد الله بن محمد ابن عقيل، من حيث يعني الضعف اليسير. فالحديث بهذه الصورة من هذين الطريقين يمكن أن ينجبر ضعفه ونقول عنه ماذا؟ إنه حديث حسن لغيره، لأنه جاءنا من طريق فيها ضعف يسير ومن طريق أخرى فيها ضعف يسير، فكلا الطريقين شد من الآخر فانجبر ضعفهما. مثل يعني رجل أعمى ورجل مشلول وهو يبصر، يمكن أن يحمل الأعمى المشلول ويمشيان سويا كأنهما رجل واحد، صح ولنا؟ المشهور يقول له اذهب يمنة ويسرى، والأعمى ما شاء الله نشيط ويحمله. فيعني نأخذ المثال كهذا. هذا بالنسبة للحديث الحسن لغيره يعني على الاختصار. نرجع الآن لما بدأنا به قبل قليل وتوقفنا فيه، وهو الحديث الذي ترد فيه زيادة. سيقول الحافظ وزيادة راويهما يعني راوية الحديث الحسن والحديث الصحيح مقبولة، لكن بشرط ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. فتحصل من هذا أن عندنا زيادة منافية وزيادة غير منافية. سيقول يمكن أن تأتينا زيادة من الراوي من الرواة منافية لزيادة راوي المنافية لحديث راوي آخر، ويمكن أن تأتينا زيادة غير منافية. ما معنى هذا الكلام؟ ممثل بمثال، لو أن الحديث جاءنا بإسناد، ولنفرض مثلا أنه الإسناد الذي قدمناه قبل قليل، مثلا سفيان بن عيينة يرويه عن شيخه محمد بن عبد الله السلمي أو علي بن محمد السلمي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا جابر علمت أن الله أحيا أباك. ثم جاءنا رجل آخر وليكن في شيخه في شن في المسجل، لو فرضنا أن الحديث جاءنا من رواية محمد بن إسحاق الذي هو قدمنا قبل قليل أنه إيش صدوق، يرويه عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: يا جابر أعلمك أن الله أحيا أباك. الآن الحديث في هذه الصورة يصبح إيش؟ لا يصبح مرسلا، لأنه ما صرح بأنه تلقاه عن جابر، وإنما كأنه هو الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجابر هذا الكلام. وعبد الله بن محمد بن عقيل تابعي ليس صحابيا، فهو لم يدرك النبي. فالعلماء يقولون إذا سقط من هذا الإسناد واسطة، قد يكون ساقط صحابيا وقد لا يكون صحابيا، قد يكون تابعيا آخر. فالمهم أن في الحديث سقط، معنى ذلك أنه لم يتصل سنده، ما تحققت إحدى شروط الحديث الصحيح ولا الحسن، ففيه انقطاع. لكن حيث هذا الحديث قد روي مرة على أنه عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الآن اختلف الراويان محمد بن إسحاق وعلي بن محمد السلمي، فنظرنا في هذين الراويين أيهما أوثق، السلمي أوثق من محمد بن إسحاق؟ لا، مو عبد الله محمد بن إسحاق صاحب سرى، كلاهما يرويان الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل. يعني أنا فقط أضرب هذا المثال للتقريب، فما دام أن السلمي أوثق من محمد بن إسحاق، نحن نضع الاحتمال الآخر، وهو أن الكلام الذي في محمد بن إسحاق ما جاء نتيجة القرار. لو كان الكلام غير صحيح لما نزلنا محمد بن إسحاق من مرتبة الثقة إلى مرتبة الصدوق الذي هو خفيف الضبط، وإنما نزل إلى خفة الضبط بسبب أن في حفظه شيء من الضعف. فنحمل هذه المخالفة على أنها نتيجة ماذا؟ الضعف الذي وصف به محمد بن إسحاق. فنسمي رواية عبد الله علي بن محمد السلمي بالمعروفة المحفوظة، وبرواية محمد بن إسحاق برواية شاذة. يعني الرواية المرجوحة نسميها ماذا؟ شاذة، والرواية الراجحة نسميها المحفوظة. مثال آخر، لو جاءني حديث من الأحاديث فيه زيادة في متنه، وليقل مثلا حديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. بعض الرواة رووا الحديث بهذا اللفظ، وبعض الرواة زادوا فيه لفظة أخرى وهي إحداهن أو أولاهن بالتراب. فهذه الزيادة هل فيها منافاة للحديث؟ قال: لأن هذه الزيادة تعتبر كالحديث المستقل، فتقبل ما دام أن راويها أو الذي زادها راوي، لأنها تعتبر كأنها حديث مستقل. يعني لو جاءنا راوي ثقة وروى حديثا ما رواه غيره، نقبله ولا ما نقبله؟ نقبله. وقالوا هذه الزيادة كأنها حديث مستقل فنقبلها، لأنها لا تنافي الرواية الأخرى بل هي زائدة عليها. فوضح في هذين المثالين معنى الزيادة التي فيها منافاة والزيادة التي ليس فيها منافاة. تلك فيها زيادة من؟ التي فيها منافاة. أظن ما فهمت عني، كيف حكمنا على أن الحديث فيه زيادة؟ يعني رواية محمد بن إسحاق ورواية علي بن محمد السلمي، أيها التي فيها زيادة وأيها التي فيها نقص؟ رواية محمد بن إسحاق هي التي فيها النقص، ورواية علي بن محمد السلمي هي التي فيها الزيادة. ما هي الزيادة التي زادها علي بن محمد السلمي؟ ها؟ زيادة جابر بن عبد الله في السند. يعني حينما يقول مثلا محمد بن إسحاق: حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: يا جابر أعلمت أن الله أحيا أباك. الآن علي عبد الله بن محمد بن عقيل كأنه هو الذي يسمع الحديث، فأسقط جابر من السند. لكن علي بن محمد السلمي قال: حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل أن جابرا حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا جابر أعلمت أن الله أحيا أباك. فالآن في الإسناد ماذا؟ زيادة جابر بن عبد الله الصحابي. فهذه هي الزيادة التي فيها منافاة. فنحن نعرف أنه لابد أن يكون أحد الحديثين هو الصواب، إما رواية محمد بن إسحاق أو رواية علي بن محمد السلمي، لأن لا يمكن أن نجمع بينهما، ما يمكن أن يكون هذا الصحيح وهذا صحيح، فلا بد أن يكون أحدهما هو الصحيح، فرجحنا رواية السلمي على رواية محمد بن إسحاق. أما ثلث زيادة إحداهن أو أولاهن بالتراب فليس فيها منافاة، يعني حديث مكتمل وجاء فيه راوي وجاء أحد الرواة وزاد تلك الزيادة التي ليس فيها منافاة. هذا ابن نعم ما في فرق، يعني في زيادة الزيادة قد ترد في السند وقد ترد في المتن، كلاهما سواء، بس المهم هل في مخالفة ولا ما في مخالفة. يعني لنفرض مثلا أنه جاءنا متن زيادة فيه زيادة مخالفة للمتن الذي ليس فيه الزيادة، مثلا المثل أوله فيه تحليل أمر معين ثم جاء راوي فزاد زيادة تفيد أن هذا الأمر غير حلال وإنما هو حرام، فالآن هذه الزيادة تعتبر فيها منافاة للرواية الأولى ولا ما فيها منافاة؟ فيها منافاة، لأنها تحلم أمرا كان محللا في ذلك الحديث، فهذه تعتبر من الزيادات التي فيها المنافاة. هذا كله الكلام ينصب على الحديث الذي يرويه راوي الحديث الحسن أو راوي الحديث الصحيح، لكن لو اختلف الأمر فأصبح الراوي للزيادة أو الراوي للنقص ضعيفا فالحكم يختلف. فلذلك يقول الحافظ هنا فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ، هذا من راوي الحديث الحسن وراوي الحديث الصحيح، لو خولف برواية أرجح منه فالرواية الراجحة يقال لها المحفوظة والرواية المرجوحة يقال لها الشاذة. انتهينا من هذا. ومع الضعف فالراجح المعروف، يقول إذا اختلف الأمر فأصبح الراوي الذي إما زاد الزيادة أو لم يزدها راوي مضعف، هذا يقال لروايته منكرة وللرواية الراجحة المعروفة. يقول ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. نمثل على هذا بمثال حتى يتضح. هناك حديث أيها الإخوة يرويه سعيد بن منصور في سننه، يقول حدثنا هشيم قال حدثنا ليث وهو ابن أبي سليم عن طاووس وهو ابن كيسان اليماني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقرأ فدية طعام مساكين، يعني الآية التي في سورة البقرة يقرأها، يقول ليث بن أبي سليم في حديثه هذا إن ابن عباس قرأها وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. أعيد طيب. قال سعيد بن منصور حدثنا هشيم قال حدثنا ليث عن طاووس عن ابن عباس أنه كان يقرأ فدية طعام مساكين، لاحظوا الآن مساكين هنا جاء بصيغة الجمع. هذه القراءة عن ابن عباس ليس صحيحة، الإسناد بهذه الصورة ضعيف لأن فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، لكن هل نكتفي بالحكم على هذا الحديث لأنه ضعيف؟ أقول لا، لا نكتفي بالحكم عليه أنه ضعيف، بل نقول هذا الحديث زيادة على الضعيف فهو منكر. كيف عرفنا أنه منكر؟ لأن ليث بن أبي سليم خالف من هو أوثق منه، جاءت هذه الرواية مخالفة للصحيح الثابت عن ابن عباس، وذلك أننا وجدنا البخاري رحمه الله في صحيحه أخرج بالإسناد الصحيح من طريق عمر بن دينار عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقرأ وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، بلفظ ايش؟ الافراد. فهذه قراءه ابن عباس يطوقونه بدل يطيقونه ومسكين بدل مساكين، هذا هو الصحيح وهو الذي اخرجه البخاري في صحيحه. فاذا اصبح الثابت عن ابن عباس ماذا؟ قراءه مسكين بلفظ الافراد. فتبين بهذا ان ليث بن ابي سليم قد اخطا في تلك الروايه، فمع كون حديثه ضعيفا فهو ايضا حصل فيه المخالفه، فنقول عن روايه ليث بن ابي سليم هذه انها روايه منكره. ان شاء الله بهذا المثال يكون واضح الامر. يعني في اي طبقه ليث بن ابي سليم؟ يعني من الذي يوازيه؟ يمكن عمرو بن دينار. فإذا يعني بهذا نعرف أن الحديث الشاذ والحديث المنكر نستطيع أن نعرفهما بالتعريفين الآتيين، لو سئلنا ما هو تعريف الحديث الشاذ وما هو تعريف الحديث المنكر. فالحديث الشاذ نستطيع أن نعرفه فنقول هو ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه، والحديث المنكر هو ما يرويه الضعيف مخالفا من هو أوثق منه. فلا بد إذن في الحديث الشاذ والحديث المنكر من قيد المخالفة، فيشتركان في قيد المخالفة، لكنهما يشتركان في كون هذا راويه ثقة وهذا راويه ضعيفا. وعيد تعريف المنكر. تعريف المنكر هو ما يرويه الضعيف مخالفا من هو أوثق منه. الآن والشاذ هو ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه. الآن أيها الإخوة بهذه التعريفات يعني أنا أذكر لكم الشيء الراجح، وليس معنى هذا أنه ليس هناك خلاف في تعريف الشاذ أو تعريف المنكر، بل هناك خلاف يعني نشير إليه إشارة عابرة حتى تكون يعني فقط على الطلاع. لو جاء مثلا من يذكر لكم خلاف هذا تقول نعم لكن هذا هو الرأي الراجح. فتعريف الشاذ هو التعريف الراجح وهو الذي رجحه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لكن هناك من جعل الشاذ مجرد التفرد فقال الشاذ هو ما يرويه ما يتفرد بروايته الثقة أو ما ينفرد بروايته الثقة. فبهذا الاعتبار يكون حديث إنما الأعمال بالنيات على هذا القول حديث شاذا، لأنه ينفرد بروايته ثقة وهو علقمة بن وقاص، بل وينفرد به أيضا عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، بل وينفرد به عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري. فإذا هذا لا خلاف بأنه بناء على هذا الرأي يعتبر شاذا. كذلك أيضا المنكر، بعضهم يعتبر المنكر هو ما ينفرد به الراوي المستور أو المضعف الذي في ضعفه في حفظه ضعف يسير، مجرد ما يمتلك في أي حديث يسمونه حديثا منكرا. ولكن كلا هذين الأمرين مرجوحين، والصواب أنه لا بد من قيد المخالفة، فنقول في الشاذ ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه، وفي المنكر ما يرويه الضعيف مخالفا من هو أوثق منه. لكن لو جاءنا حديث ينفرد بروايته الراوي الثقة نقول عنه حديث إيش؟ صحيح. ولو جاءنا حديث ينفرد بروايته الضعيف نقول عنه حديث ضعيف. فمعنى هذا أيما يعني أشد ضعفا، الضعيف أو المنكر؟ المنكر، ما دام يعني اجتمع الضعف والمخالفة فظلمات بعضها فوق بعض، يعني ضعف مع ضعف. لا حسن غريب، هذا يعني له تفسير آخر نتركه الآن في الآخر، يعني نقف عند هذا الحد اللي بعد ذلك نتابع إن شاء الله في الحديث أو في بعض أنواع الحديث وهو المتابع والشاهد والاعتبار. ونجيب أول شيء عن سؤال الأخ حينما قال على فكرة أيها الإخوة يعني جاءني ملاحظة، يقول بعض الإخوة أن غدا بعض الإخوة يكون صائم وقد لا يناسبهم الدرس بعد المغرب، فهذا أيضا إشكال. طيب تفضلون بعد العصر وننتهي يعني قبيل المغرب بيسير حتى الذي يعني يكون صائم اليوم يفطر، أو بعد العشاء. طيب اللي يفضل بعد العصر نشوف الأكثر عددا بعد العصر. طيب الذي بعد العشاء يفضل بعد العشاء من؟ إذن يكون بعد العصر، يعني أشوف اللي بعد العصر أكثر.
يعني ولا تفصلت على الشيخ، لأن كثير من الأخوة يسأل عن الجدول غدا، يعني بعد الفجر إن شاء الله الدرسين معروفين، الشيخ عبد الله الحكمي ثم الشيخ عبد العزيز سبحان، وقبل الظهر ما في شيء، وبعد الظهر نحو إن شاء الله موجود، يعني الشيخ محمد فاضل موجود، يعني بعد الفجر وبعد الظهر موجود، وبعد العصر الشيخ عبد الحميد، وبعد المغرب وبعد العشاء ما في شيء.
نعم الشيخ الفراج يعتذر غدا.
فراج لا
قبل الظهر ما في درس، لكن بعد الظهر فيه النحو وبعد العصر فيه المصطلح. العصر ان شاء الله الساعة 4:30، يعني 4:30 ان شاء الله ننتهي حوالي 6:00 و6:15 ان شاء الله ونحن منتهون. رفع يقول يعني بالنسبة للشاذ، يعني الحافظ بن حجر يقول مخالفة المقبول لمن هو أرجح منه، يعني من حيث الثقة أو من حيث كثرة العدد، فأقول نعم يعني هذا أولى، لأن المقبول يدخل فيه الصدوق وليس المقصود به الثقة فقط. أما بالنسبة لسؤال الأخ عن قول الترمذي حسن وغريب، فقول الترمذي حسن وغريب إما أن يكون يريد الغرابة الاصطلاحية، أو يكون يريد الغرابة المتنية، وهذا يتبين بما لو جاءنا الحديث من أكثر من طريق. فإذا كان الترمذي مثلا روى الحديث ثم قال هذا حديث حسن غريب وفي الباب عن فلان وفلان، فهنا في هذه الحال نعرف أن الترمذي لم يقصد الغرابة عن الصلاحية. فإذا نظرنا في ذلك الحديث الذي قال عنه الترمذي حسن غريب فوجدنا فيه ضعفا يسيرا مثلا، فعرفنا أن الترمذي رحمه الله قصد بالحسن هنا أي الحسن لغيره، لأن هذا الحديث فيه ضعف، وقال وفي الباب عن فلان وفلان، فبين أنه حسن هذا الحديث بمجموع طرقه. لكن لو لم يقل الترمذي وفي الباب عن فلان، فنعرف أن مراد الترمذي بالغرابة هنا الغرابة الاصطلاحية، وأنه يحسن هذا الحديث لذاته، فيقصد أن هذا الحديث بهذا الإسناد حسن، وأنه لم يرد إلا من هذه الطريق. فكلا هذين محتمل. يقول أحد الإخوة هل ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو آثار الصحابة لفظ من بات وفي يده زفر فلا يلومن إلا نفسه؟ أقول نعم، لكن ليس هذا لفظه بالضبط، وإنما الحديث رواه الترمذي وغيره، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من بات وفي يده ريح غمر فلا يلومن إلا نفسه، وفي الحديث في بعض طرقه زيادة إن الشيطان حساس لحاس، فمن بات وفي يده ريح غمر فلا يلومن فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. أتقولون ما مدى صحة هذا الحديث؟ أقول إن شاء الله أنه صحيح، من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم نعم الغمر هو الزفر، الأخ عبر بالمعنى، يعني في حديث الحث على غسل اليد بعد الطعام، هذا الحديث.
يقول: هل التزم البخاري ومسلم بشرطيهما في جميع الأحاديث التي أخرجاها في صحيحيهما؟ أقول نعم، التزم بشرطيهما في جميع الأحاديث ما عدا الأحاديث التي يريدانها في الشواهد والمتابعات، فهذه لا تعتبر في الأصول، وإنما المقصود بشرطيهما في الأصول يعني الأحاديث التي يحتجان بها. وأحد الإخوة يسأل يقول: ما هي أصح الكتب في الحديث بعد البخاري ومسلم؟ الحقيقة أيها الإخوة، يعني الحكم على كتابنا أنه أصح الكتب بعد البخاري ومسلم يعني قد أنازع فيه، لكن حتى هذه الساعة يعني بحسب اجتهادي أنا أرى أن أصح الكتب بعد البخاري ومسلم هو صحيح ابن خزيمة. هناك من يرى أن صحيح ابن حبان أصح من صحيح ابن خزيمة، وليتي هذا كلام يقول إن ذكرته في شرح ألفية السيوطي، وإن شاء الله أنا يعني أقوم بدراسة لبعض الأبواب التي يشترك فيها ابن خزيمة وابن حبان للخروج بنتيجة مبنية على أسس علمية، هل فعلا صحيح ابن خزيمة أصح من صحيح ابن حبان أو العكس. لكن صنيع العلماء المتقدمين يفيد بأن صحيح ابن خزيمة أصح من صحيح ابن حبان، فإنهم قدموا الكتب بهذه الصورة، قالوا صحيح البخاري ثم صحيح مسلم ثم صحيح ابن خزيمة ثم ابن حبان ثم الحاكم. ومن المواثقات العجيبة أن الترتيب في الأصحية بهذه الصورة جاء أيضا بناء على الترتيب الزمني، فالبخاري متوفى قبل مسلم، ومسلم متوفى قبل ابن خزيمة، وابن خزيمة متوفى قبل ابن حبان، وابن حبان متوفى قبل الحاكم، بل إن كل واحد من هؤلاء يعتبر شيخ للآخر، فالبخاري شيخ لمسلم، ومسلم من التصنيف ذكر فهو شيخ أيضا لابن خزيمة، وابن خزيمة معروف أنه شيخ للحاكم لابن حبان، وابن حبان شيخ للحاكم، فهذا هو الترتيب يعني كما قلت لكم الآن، وقد أغير وجهة نظري إذا تبين لي أن خلال الإحصائية التي سأقوم بها أن صحيح ابن حبان أصح. يقول: أيهم أقوى، الحديث الحسن أو الحديث الحسن الصحيح من طريق واحد؟ أقول لا، إذا كان مسلما بأن قوله حسن صحيح للتردد في وصف هذا الحديث بالحسن أو الصحة، فمعنى ذلك أنه أقوى من قولنا حديث حسن، لأنه معنى ذلك أنه من أعلى درجات الحسن ومن أنزل درجات الصحيح، بينما الحديث الذي قلنا عنه أنه حسن فقط معنى ذلك أنه ما يعني أصبح عندنا شك أنه قد يلتحق بالحديث الصحيح، فإذا هذا بهذه الصورة يعتبر الصحيح. لكن أحيانا قد يكون في اللفظ شيء من التجوز، مثلا بعض عبارات الترمذي وصفت الحديث بأنه حسن صحيح، قد يكون الحديث ضعيفا ويكون الترمذي رحمه الله أخطأ في اجتهاده، فكل هذا يعرف بطريق التتبع والنظر في الأحاديث، فإن وجد هذا أرجح فيحكم عليه بالأرجحية، وإن وجد الآخر فكذلك أيضا. تقول: أيهم أقوى، الحديث الصحيح أو الحديث الحسن الصحيح إذا كان له أكثر من سند؟ أقول بل الحديث الحسن الصحيح إذا كان حسنا من طريق وصحيحا من طريق أقوى من الحديث الصحيح فقط. تقول: هل شرط البخاري ومسلم في قبول الرواية في من عاصر وعن عن ولو ذكر في مدلسين؟ أقول أيها الأخ السائل جزاك الله خير، يعني أنا أنت من بعض الإخوة يريدني أن أتكلم في بعض المسائل، وأنا اجتنبتها عمدا لأني أخشى مثلا لو تكلم في مسألة التدليس والمدلس والعنعنة أضيع السامع، ونحن يعني نراعي كما قلت الضعيف أمير الركض، أراعي يعني أناس يمكن أول مرة يحضرون دروس المصطلح، فلا أريد المعلومات تتداخل في أذهانهم وينسي بعضها بعضا، فأرجعت الكلام عن التدليس في موضعه إن شاء الله نأخذهم مرة تلو الأخرى.
فعلى كل حال جوابا لسؤال الأخ قد يكون يعني مستفسرا، البخاري ومسلم يتكلمان عن العنعنة لغير المدلس، أما المدلس الذي يرد تدليسه فعلا فهذا ليس من الرواة الذين يتنازعان فيهما أو فيه.
هذا سؤال لك إن شاء الله طويل، نخليه في الأخير. أحد الأخوة يقترح أن آتي في وقت الشيخ محمد الفراج ويكون درس في غير النصفة للاستفادة من الوقت. أقول ذهب الأخوة، ولو كان هذا الاقتراح يعني جاء مبكرا يمكن، يعني أنا ما عندي مانع إن شاء الله. أحد الإخوة يقول نرى بعض المحققين إذا خرج حديثا يقول بعد ذلك وفي الباب عن فلان وفلان ويذكر بعض الصحابة، هل يعتبر هذه الشواهد؟ أقول هذا إن شاء الله في الليلة القابلة، لأننا وقفنا الآن على المتابع والشاهد. ما؟ غدا يعني إن شاء الله. يقول الأخ عندي رغبة في معرفة رجال السند أو الإسناد، فما طريقة المثلى في ذلك مع ذكر الكتب؟ هذا إن شاء الله أيضا سيأتي، لأن إن شاء الله تالي دورة سننهي الكتاب، وبانتهاء الكتاب يكون الواحد إن شاء الله يعني عارف بالطرق الأساسية لتخريج الحديث والحكم على السند. وعلى كل حال يعني أجيب الأخ جوابا عاجلا، وأما التفصيل ففي وقته. الطريقة المثلى أن تتعرف على كتب الرجال، ما هي الكتب التي تعتبر أصلية وما هي الكتب التي تعتبر أخذت خلاصة الأحكام على أولئك الرجال، وكيف رتبت هذه الكتب، وما هو الكتاب الذي صاحبه يعتبر متساهلا والكتاب الذي يعتبر ينبغي أن يشد على قول صاحبه بالناجدين. يعني مثلا لا نعتبر ثقات بن حبان ابن حبان حينما يوثق راويا مثل توثيق أبي حاتم الرازي، ابن حبان متساهل في التوثيق، وأبو حاتم الرازي إذا وثق رجلا فشد عليه بيديك لا تخلفه، لكن لو ضعف أبو حاتم الرازي رجلا فهو معروف بالتشدد فقد يضعف من هو موثق في بعض الأحيان. معرفة مناهج المحدثين هذه مهمة، وسيأتينا إن شاء الله أيضا الكلام عليها، فكل شيء في حينه. أيضا بالنسبة للترتيب، بعض الكتب رتبت على الطبقات، يعني الراوي الأقدم في الراوي الأقدم، وبعض الكتب جمعت بين الترتيب على الطبقات والترتيب على الحروف، فلذلك ترتيبها على حروف ترتيب غير دقيق، وبعض الكتب رتبت الرواة على الحروف فعلا ترتيبا دقيقا مثل تقريب التهذيب للحافظ بن حجر، وبعض الكتب تنتقي فراقة الأطوال كتقريب التهذيب الحافظ بن حجر، تجده يقول هذا الراوي ثقة، هذا ضعيف، هذا صدوق، هذا صدوق النفس، وهكذا. يعني هو يأخذ فراقة الأحكام، بعضها قد يضيعك لو رجعت لتهذيب التهذيب تجد مثلا ترجمة الراوي قال فيه ابن معين ضعيف، وقال أحمد لا بأس به، وقال البخاري صدوق، ثم صديق. طيب ما هو الصواب؟ قول ابن معين ولا قول أحمد ولا قول البخاري ولا قول من؟ هذا لابد من التعرف على منهج المحدثين، وما دمت مبتدئا في طلب الحديث فيمكن أن تلجأ للعلماء المتباحرين كالحافظ بن حجر، فتستفيد من اختياره للقول الراجح في ذلك الراوي. تقول هل كان رواة الحديث الأولون يراعون لفظة عن أو سمعت في نقل الأحاديث، وهل ينقلها عنه تلميذه بنفسها أن يعبر عن هذه اللفظة من نفسه؟ أقول ما شاء الله الأخ يعني يأتي بمسألة من معضلات المسائل، يبدو لأنه وقف على كلام الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في المسألة. هذه يعني مسألة عويصة، يعني حينما يأتينا إسناد من الأسانيد فيه راوي يروي عن شيخ بصيغة عنعنة، مثل كأن يقول مثلا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، فمن الذي جاء بصيغة عن بين الأعمش وبين أبي صالح؟ هل هو الأعمش نفسه
هو الذي أطلق كلمة عام أو من دون الأعمش أطلقها اختصارا. يعني مثلا حينما نجد الراوي عن الأعمش مثلا سفيان الثوري، والراوي عن سفيان الثوري وكيع، هل ممكن أن يكون وكيع هو الذي قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي صالح، مع العلم أن في الأصل الأعمش يقول حدثنا أبو صالح، سيكون من هو دون؟ نقول هذا محتمل. والرأي الآخر أيضا محتمل، أن يكون الأعمش هو الذي استعمل صيغة عن، فكل هذا محتمل. فما دام أنه محتمل ففي هذه الحال الحيطة دائما تقتضي التوقف في قبول عنعمة المدلس، إلا إذا جاءتنا قرينة تجعلنا نختار أن رواية عنعمة المدلس في هذا الموضع محمولة على السماع، وهذه يعني تحتاج أيضا إلى طول ولا أستطيع أن أفصل عليها فيها في هذه العجالة. الشيخ عبد الرحمن المعلمي كأنه يختار القول بأن الذي يستعمل صيغة عن هو من دون المدلس، لكن هذا يعني عليه بعض المؤاخذات. ومن الأدلة يعني على الاختصار أقول هذا الكلام، ومن الأدلة على هذا أن سفيان بن عيينة مثلا مرة قال عن الزهري أو الزهري، قالوا له سمعته من الزهري، فرددها مرة أخرى فردوا عليه قالوا سمعته من الزهري، فلما وجدهم يلحون عليه قال لا ولا ممن سمعه من الزهري، أخبرني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، فأصبح بينه وبين الزهري كم واسطة؟ اثنين من الرجال. فهذا يدل على أن الراوي أحيانا هو نفسه يستخدم صيغة عن، فلذلك لا بد من قرينة تدلنا على أن ذلك الراوي هو الذي استخدم صيغة عن أو لم يستخدمها. وما دام أننا لا نعرف فالاحتياط يقتضي التوقف. نعم، من القرائن التي تدلنا على أنه ليس هو الذي أطلقها كأن يرد الحديث من طريق أخرى، مثلا المثال الذي مثلت به قبل قليل وكيع عن الثوري عن الأعمش عن أبي صالح، لو جاءنا مثلا مرة أخرى من رواية شعبة قال حدثني الأعمش قال حدثني أبو صالح، ففي هذه الحال أعرف أن العنعنة هذه جاءت ممن هو دون الأعمش، وأن الأعمش فعلا سمع هذا الحديث من شيخه، فهذه قرينة أيضا وليست على الإطلاق. أحد الإخوة يقول حديث أبي سفيان عند مسلم وزوجتك ابنتي هل هو معلل وهل يكون ضعيفا بهذا؟ هذا أجبت عنه الليلة البارحة، فيبدو أن الأخ الذي سأل ما كان حضر في الليلة البارحة. أنا قلت الذي يعني ترجح لي أن هذا الحديث لا يعتبر من الأحاديث المعلولة عند مسلم، وإن كان بعض العلماء انتقده كابن حزم، لكن الصواب أن هذا الحديث يمكن أن يوفق بين هذا القول وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوجا لأم حبيبة قبل ذلك بأمور ذكرت بعضها ليلة البارحة، ومن أراد الإفاضة في هذا فيمكن أن أدله على مرجع إن شاء، أو ينتظر حتى نصل الحديث في درس صحيح مسلم إن شاء الله. يقول يعاني كثير من الإخوة وأنا منهم أننا لم نعرف الاستقامة إلا بعد أن جاوزنا 20 وبعد أن أضعنا سنوات العمر الذهبية، فيصاب الإنسان أحيانا بل كثيرا كأنه يقول بيأس الظاهر أن يصل إلى منزلة في العلم ويشعر أنه مهما فعل فلن يصل إلى شيء، فيدخل عليه الشيطان من هذا المدخل فماذا نفعل؟ أقول لا أيها الأخ، بالعكس، لو كنت في سن 50 إذا وفقك الله جل وعلا وشعرت أن ساعات العمر فعلا كما قلت ساعات ذهبية بل هي أغلى من الذهب، فإنك تستطيع في تلك الفترة الباقية من عمرك أن تكون بإذن الله من العلماء. فأضرب لك مثالا على ذلك، ابن حزم الظاهري يعني أسعد الناس في فترة علمه، بسبب يعني أنه كان يخالف في بعض المسائل، فوجدوا أن هذه المخالفة ما نشأت من جهل من ابن حزم، بل هو بحث في كل ما ألقي فيه، لكن هل ابن حزم كان طلب العلم من صغره؟ لا، ابن حزم كان اولا ولدا مرفها، فابوه كان وزيرا وكان يعيش عيشة المرفهين، وبعد ان مضى عليه فترة من العمر طويلة ابتدأ يطلب علم الحديث، وإلا كان في السابق مشغولا بالأدب والأمور التي تشغل الإنسان هذه، ولذلك هو له نصيب من ما يسمى بالأدب وما إلى ذلك. فهو ما طلب علم الحديث إلا متأخرا، ومع ذلك انظر إلى كتابه المحلى تجد فيه علما جما، بل كيف لو وصل إلينا كتابه الأصل وهو الإيصال الذي هو أصل المحلى. المحلى هذا يعتبر مختصرا، يعني على ما فيه من الدسومة يعتبر مختصرا، فكيف بأصله؟ بل انظر إلى كتابه إحكام الأحكام. ولست يعني بكلامي هذا يعني أقول إن جميع ما في الإحكام أو ما في المحلى صواب، بل أقول لا بد للذي يريد أن يقرأ في هذين الكتابين أن يكون متبحرا حتى لا يغتر بأسلوب ابن حزم، لأن بعض الناس اغتروا بأسلوبه فوقعوا في بعض الشذوذات العلمية. لكن ما ينبغي أن يقرأ هذين الكتابين وأمثالهما من كتب ابن حزم إلا إنسان متبحر. هذا مثال لابن حزم. هناك أيضا مثلا عبد الله بن وهب، فهو في بداية عمره لم يكن طلب العلم، حتى ألقيت إليه شبهة من الشبه، فذهب إلى عالم يسأله عن تلك الشبهة، فعرف ذلك العالم أن هذه الشبهة ما وردت على عبد الله بن وهب إلا بسبب قلة علمه، فقال له عبد الله بن وهب، قال نعم، قال اطلب العلم، فتنبه من ذلك حين، فطلب العلم بعدما كبر، ولازم الإمام مالك رحمه الله وغيره من العلماء، فأصبح عبد الله بن وهب من خيرة العلماء وفصاحلة العلماء، وله مؤلفات عدة منها الجامع والمسند، وهو أحد الرواة لموطأ الإمام مالك وغيرها كثيرة، والأمثلة على هذا كثيرة، يعني لو فتحنا في كتب التراجم نجد كثيرا من الرواة ما طلبوا العلم إلا في حال الكبر، ما تنبغوا إلا في حال الكبر، لكنهم بعد ذلك يعني شعروا فعلا بأن ساعات العمر التي مضت ينبغي أن يعوضوها، فكثفوا من الجهود ووفقهم الله جل وعلا. وعلى كل حال كل إنسان بحسب نيته، فالذي يصدق مع الله جل وعلا يصدق الله معه، فيوفقه لحضرة قوية، يسهل أموره في الطلب وما إلى ذلك. ما شاء الله الآن فضل أخوة يكتب سؤال عبارة عن مؤلف، يقول وجد في بعض نسخ الفتح ضبط الحميدي هكذا الحميدي بالتضعيف، فهل هما رجلان أم أنه تصحيح في النسخة؟ إذا لم يكن فيه إحراج على الأخ السائل يمكن يعني أعرفه، على أساس يعني نعرف أي أمثال أمثال، على أساس أعرف يعني أي نسخة من الفتح وردت بها لي. ها؟ نعم، على كل حال قد يكون خرج وقد يكون يعني لا يريد يعني ظهور أمام الإخوة، فأنا لا أشك في أن هذا خطأ، لأنني ما أعرف أن الحميدي هناك من صغر اسمه. وعلى كل حال يعني إن كان بعض الإخوة يمكن أن يبحث أيضا في كتب التراجم فيفيدنا جزاه الله خيرا، لكن إذا كانت هذه النسخة من الفتح من النسخ التي لم تضبط، كانت يعني الفتح التي طبعتها المطبعة السلفية، هذه في الغالب طبعة يعني جيدة، خاصة أنا أنسخ بالطبعة الأولى، أما إن كانت الطبعة الأخيرة أو الطبعات الأخرى من الفتح فقد يكون فيها تصحيح.